السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث عن الكتابة والكتب حديث مستفيض إيمانيا ومعرفيا وتاريخيا وأدبيا لمن أراد أن يستقرئه، لكن الكل يعلم أن بيوت الله لا يستحسن فيها كل قول، ولا ينبغي أن يكون فيها كل حديث، فإن الله عز وجل قال: وقوله الحق في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فما يغلب على الظن أنه لا ينجم عنه إلا قسوة قلب ولهو حديث، فتنزه بيوت الله جل وعلا عنه وإن كان ذلك معدودا عند أهله بمكان. وأما ما كان يغلب على الظن أنه يقرب إلى الله ويدني إليه ويجعل المؤمن في سكينة ووقار وشعور بالقرب من رحمة ربه، فإن هذا حق على المؤمن ما استطاع أن يأتيه. وهذا ما نحتكم إليه في حديثنا اليوم المعنون له بكتاب الأبرار. وإن كان الكل يعلم أن العنوان أصلاً في أي شيء والأسماء لا يلزم أن تكون مستوعب أن تكون غالبة على ما يقال، فإن الله عز وجل سمى سورة الأعراف وهي أكثر من 200 آية باسم الأعراف، ومع أن مفردة الأعراف لم ترد إلا في آيتين أو ثلاث في السورة نفسها، ولم ترد في القرآن كله في غير سورة الأعراف، وعلى هذا قس الكثير من سور القرآن. وإن كان أحياناً يأتي في كلام الله أن يكون الاسم موافقاً للمسمى بالكلية كما في سورتي يوسف وسورة نوح. هذه التوطئة والتمهيد في غالب الظن لا بد منها، ونحن نتحدث عن الكتابة والكتب في لقائنا هذا. أعظم الكتب شأناً وقدراً وما يحتويه هو الذكر، اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي حديث آخر: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي ذكر الحكيم يقول جل ذكره: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول جل ذكره: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالإمام المبين هنا هو الذكر، أي هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا اللوح المحفوظ بيد الملائكة كتب، لكن الكتب التي بيد الملائكة قابلة لأن يبدل ما فيها. وأما ما في اللوح المحفوظ فإن الله قضى أن لا يبدل ما فيه. قال الله عز وجل وآيات القرآن محكمة، قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، فالذي يمحى ويثبت ما بأيدي الملائكة. ثم قال جل ذكره وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، فإذا بدل أو غير ما في شيء فإذا بدل أو غير شيء مما في أيدي الملائكة حتى يوافق ما في اللوح المحفوظ ما في أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والكتابة أحد مراتب القدر الأربعة: الخلق والمشيئة والكتابة والعلم. وحديثنا هنا عن الكتابة دون سواها، فهذا هو اللوح المحفوظ، هذا هو الذي سماه الله عز وجل الذكر. قال ربنا في خاتمة سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالزبور يطلق على ما أنزله الله على داود كما سيأتي، ويطلق على الكتب التي أنزلت من بعد التوراة، ويطلق على الكتب السماوية كلها. وأيا كان المراد من قول الله ولقد كتبنا في الزبور، فإن المراد بالذكر إجماعا لا بد أن يكون هو اللوح المحفوظ، وإن قال بعض العلماء إنه التوراة. قال ربنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. واختلف العلماء في المراد بالأرض، فأرض الدنيا ولاها الله جل وعلا الصالحون، والله الله جل وعلا الصالحين وغير الصالحين، ملكها الأبرار وملكها الفجار. لكن الظاهر والعلم عند الله المرجح من أقوال العلماء أن المراد بالأرض هنا أرض الجنة، ويدل عليه قول الله عز وجل في خاتمة الزمر في خاتمة سورة الزمر: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وحده وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة، نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذا أيها المبارك أعظم الكتب من حيث الشأن، من حيث ما يحتويه من المقادير، وهو اللوح المحفوظ، وما من غائبة في السماء والأرض أخبر الله جل وعلا إلا وهي مسطورة مكتوبة في ذلك الكتاب العظيم الذي جعله الله عز وجل عنده. قال ربنا وعنده أم الكتاب. ثم يأتي الحديث عن كتابة الملائكة، ومعنى كتابة الملائكة ما أوكل الله عز وجل للملائكة أن تكتبه. والعلم عند الله أن الله عز وجل ليلة النصف من شعبان يكتب المقادير، ثم تسلم تلك المقادير ذلك المكتوب إلى الملائكة في ليلة القدر، تسلم إليهم في ليلة القدر فيقضى إلى العام الذي يليه، فيكون كتابة أخرى وحول آخر لما قد كتب وقضي في ذلك العام الذي قد سبق. هذا به تجتمع كثير من الآيات والأحاديث في التفريق ما بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر على ما نختاره والعلم عند الله من أقوال العلماء. ثم يأتي ما يكتبه الملائكة على بني آدم، ما يكتبه الملائكة على بني آدم. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ويقول جل ذكره في سورة الزخرف: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا أي الملائكة لديهم أي لدى كل أحد يكتبون، أي يكتبون ما يقوم به العبد. وكل أحد يعلم، وهذا مما استفاض علمه بين المسلمين، أنه ما من أحد إلا وملكان عن يمينه وشماله، يكتب الملك الذي على اليمين موكل إليه أن يكتب الحسنات، والملك الذي على الشمال موكل إليه أن يكتب السيئات. ثم إذا مات العبد وفارقت روحه جسده طوي الكتاب، ثم هذا الكتاب ينشر يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقد جاء في جملة الآثار ما يدل على أن ما ينويه المرء في قلبه يعزب علمه عن الملائكة، ما ينويه المرء في قلبه أي بعض أعمال القلوب ولا نستطيع أن نقول كلها يعزب عن علم الملائكة. فالملائكة لا تكتب إلا ما ترى، حتى ورد في آثار صحيحة حسنة متضافرة متقابلة أن الله عز وجل عندما يخرج الملكان كتاب بعض عباده عافانا الله وإياكم، فيقول الله عز وجل دعوا هذا وخذوا هذا، أي لا يقبل الله عز وجل ما كتبه الملك، فيقول الملكان وعزتك وجلالك ما رأينا إلا خيرا، فيقول الله إنه لم يكن يريد به وجهي، والمقصود إنه يجب أن يستقر في قلبك أولا وأخيرا أنه لا شيء أبدا بلا استثناء، لا شيء أبدا أعظم ولا أكرم من وجه الله. فإذا استقر في قلبك أنه لا شيء أعظم ولا أكرم من وجه الله، كان عليك ألا تصرف أي عمل لغير الله. والعبادات في المقدمة من ذلك الأركان الأربعة بعد الشهادتين، ولئن كان كل عمل يراد أمرنا به يجب ألا يكون لغير الله، فإن العبادات في المقام الأول ألا تصرف لأحد غير الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمقصود الحديث عن كتابة الملكين، فالملكان يكتبان، وكلما كان العمل صالحا عظيما مبجلا خالصا نية تسابقت ملائكة الرحمن في كتابته. جاء في الخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثم قال بعد أن رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، فقال رجل من الصحابة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته وانصرف إلى الناس بوجهه قال أيكم قال تلك الكلمة؟ فقال الذي قالها رضي الله عنه أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 34 ملكا يتبادرون أي يستبقون أيهم يكتبها أو أيهم يرفعها. فالملائكة تتسابق إلى الخير، تتسابق إلى مجامع الخير، كما نحن أنتم الآن جعلنا الله وإياكم برحمته في جامع مبارك تسمعون الذكر. فمثل هذه المجالس وأضرابها مما تحفها الملائكة وترفع أعمال أصحابها إلى ربنا جل وعلا. ولقد بينا عظمة وجه الله، ولما كان الله جل وعلا طيبا فإنه لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والنوايا والأفعال والإنفاق. قال جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه دون سواه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا كلمة أطيب من قول لا إله إلا الله، ولا كلمة أطيب ولا أعظم ولا أجل من قول لا إله إلا الله. فإن الله نصب الموازين وأقام البراهين وأقام الجل وخلق السماوات والأرض، كل ذلك من أجل أن الخلائق يتعبدون بهذه الكلمة العظيمة الجليلة مبنى ومعنى جعلنا الله وإياكم من أهلها. فهذا مما تكتبه الملائكة، هذا الحديث عن كتابة الملائكة. كذلك يأتي الحديث عن الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله وأنبيائه، والقرآن يقص علينا شيئا من تلك الكتب، لأن القرآن لم يقص علينا كل ما أنزله الله ولا كل من أرسلهم الله. قال ربنا في كتابه العظيم منهم أي من الأنبياء والرسل من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فمن الكتب المنزلة وفق ترتيب نزولها صحف إبراهيم ثم التوراة ثم الزبور ثم الإنجيل ثم ختمت جميعا بالقرآن مهيمنا عليها كلها. فأما صحف إبراهيم فليس لها اسم إلا أنها صحف إبراهيم. قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا أي الفلاح المرتبط بالتزكية والصلاح. قال الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى. ثم قال رب العزة: صحف إبراهيم وموسى. فسمى الله صحف إبراهيم بصحف إبراهيم، أما صحف موسى فهي التوراة قطعا. فهذه صحف إبراهيم وهي أول ما أنزل وفق ما أخبرنا القرآن به، ولا نعلم عنها شيئا كثيرا، وهذا غيب لا سبيل إلى العلم به بالعقل ولا بالتجربة إلا بالنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي التوراة والله مجدها في كتابه، قال جل ذكره: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون إلى آخر الآية. ثم أخبر الله عز وجل بعضا مما جاء في التوراة، قال ربنا: وكتبنا عليهم، أي على بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا مما كتبه الله عز وجل من أحكام في التوراة تعبد الله عز وجل بها بني إسرائيل. ثم جاء الزبور بعد التوراة وقبل الإنجيل، إلا أن الزبور لم يكن فيه آيات وأحكام، جله مواعظ ورقائق تجعل القلب لينا، وخفف الله عز وجل الزبور على نبيه داود، فكان يتلو الزبور في الوقت الذي يعد له فرسه عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله أعطاه صوتا نديا، فكانت الطير والجبال تذكر الله بذكره وتسبح الله بتسبيحه. قال رب العزة: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواق، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواق. كل أي من الطير والجبال، له أي لداود، أواق أي كما يتلو داود الزبور، هذه تتلو الزبور معه ترجع بترجيع، حتى إن بعض الطير ليقبض روحه وهو باسط جناحيه يردد ما يذكر الله به داود عليه السلام من تلاوة الزبور. والذي يظهر والعلم عند الله أن أقرب صور القرآن للزبور ما يعرف بصور آل حامين، من غافر إلى الأحقاف، من غافر إلى الأحقاف. فمن غافر إلى الأحقاف الزخرف، الشورى، الجاثية، فصلت قبل ذلك، هذه كلها ليس فيهن أحكام شرعية، وإنما هي مواعظ ورقائق وقصص أخبر الله عز وجل به تلين له القلوب. هذا ما كان من الزبور. ثم كان الإنجيل على عيسى عليه السلام وهو هدى ونور كما التوراة. ثم ختمت الكتب السماوية كلها بالقرآن، والله عز وجل عظم القرآن أيما تعظيم، وأخبر أن فيه كفاية لكل أحد، وقال جل ذكره: وما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله، إلى غير ذلك من الآيات. صاد: والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وغير ذلك من الآيات التي يحفظها المسلمون جيلا بعد جيل في عظمة القرآن. وإنما الحديث هنا حديث إجمال عن الكتب. فهذا القرآن الذي أنزله الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، عرفت كتابة بمعنى الصحف، وهذا يندرج بنا الحديث، يميل بنا، يعرج بنا حديثا تاريخيا أو أدبيا، ولنا فيه أمران. الأمر الأول: ما عرف بالمعلقات، وهي قصائد شعرية طوال، قالها أصحابها عند البعض أنها سبع، وعند آخرون أنها عشر، ويقول بعض أهل الصناعة الأدبية إنما سميت معلقات لأن العرب كتبتها بماء الذهب وعلقتها على أستار الكعبة، وهذا مما يذكر، لكن إثباته في ظني دونه خرط القتات، لكنه مما اشتهر عند أهل الصناعة الأدبية. ثم تأتي صحيفة يقال لها صحيفة المتلمس، والمتلمس شاعر نصراني خال طرفة بن العبد، واسمه جرير بن عبد المسيح بن عبد الله، وكان مع ابن أخته طرفة بن العبد، وكلاهما شاعر مجيد عند ملك الحيرة في زمنه يقال له عمرو بن هند، ولم يكن عمرو يألفهما، لكنه كان يخشى شعرهما، وهما لم يكونا يودانه ود نديم حق، فبدا له ذات يوم أن يقتلهما معا، فكتب لكل فرد منهما كتابا مختوما، وكان الاثنان لا يقران، وقال إنني كتبت لكما جائزتين إلى عامل على البحرين، فاذهب إليه ليعطيكما الجائزة، وكان قد كتب في كتابه بقتلهما، فأخذ كل منهما الكتاب بيده ومضيا. فلما كان في بعض الطريق وقعت للمتلمس حادثة استراب من الكتاب، فلقي غلاما يقرأ، قال أتقرأ يا غلام؟ قال نعم، قال اقرأ لما في هذا الكتاب، فقرأ فيه أنه إذا وصلك المتلمس فاقطع يديه ورجليه واصلبه حيا، فألقى الكتاب وفر، ونصح المتلمس طرفة قائلا إنه قد كتب لك كما كتب لي، لكن بقدر الله، قال طرفة إنه لا يجسر علي، يعني لا يجرؤ علي كما جرأته علي، وأبى حتى وصل إلى عامل عمرو بن هند على البحرين، فقرأ الكتاب فإذا فيه قتله فقتله. ولهذا لما قيل للبيد بن ربيعة من أشعر الناس، قال الملك الضلي، يقصد امرأ القيس، لأن امرأ القيس كان ابن ملك وأبوه أضاع الملك وهو لم يوفق في استرداد ملك أبيه، فعرف بالملك الضلي. ثم قيل له من؟ قال الشاب القتيل. الشاب القتيل يقصد طرفه، لأن طرفة قتله عامر بن هند على البحرين، وطرفة هو الذي استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وهو صاحب البيت الشهير، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. ثم قتله. هذا ما يتعلق بالصحيفة، وإنما توقفنا عندها لأن العرب تضرب بها المثل لمن يحمل حتفه بيديه، تضرب بها المثل لمن يحمل حتفه بيديه، يقولون كصحيفة المتلمس وإن كان قد نجا. ثم أشرقت شمس النبوة، وبعث الله خيرته من خلقه وصفوته من رسله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فأنزل عليه أول ما أنزل اقرأ الخمس الآيات الأول من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق وما بعدهن. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يكتبوا الوحي، فعرفت ذلة من الصحابة بأنهم كتبة الوحي، وهذا شرف عظيم. ومن أجلهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فلما مرت السنون وتوالت الأعوام ودخل الفجرة الخوارج على عثمان وأرادوا قتله، عبثوا أول الأمر بلحيته، فلما أرادوا أن يؤذوه بسيف أو خنجر كان معهم توقى السيف بيده، فلما توقى السيف بيده فصلت يمينه يده عن جسده وأصبحت ملقاة على الأرض تنزف دما، فنظر إليها رضي الله عنه وقال والله إنها لأول يد خطت المفصل، المفصل أواخر القرآن، والله إنها لأول يد خطت المفصل. موضع الشاهد من أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان أحد كتبة الوحي. ثم وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم أحداث ألجأته إلى الكتابة، وأشهرها أنه صلى الله عليه وسلم خرج في السنة السادسة إلى مكة لا يريد إلا البيت معتمرا ومعه قرابة 1400 من أصحابه، فصدتهم قريش عن البيت ومع النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، والله يقول والهدي معكوفا أن يبلغ محله ومحله البيت، لكن قريش منعت نبينا عليه السلام أن يدخل مكة، حتى آل الأمر إلى أن قريشا بعثت سهيل بن عمرو قبل أن يسلم رضي الله عنه، فلما أقبل تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وقال هذا سهيل بن عمرو سهل الله أمركم، أو قال كلمة نحوها. ثم تفاوضوا بعد أن تكلم سهيل كلاما طويلا، ثم اتفقوا على كتابة الصلح، فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم وكان لا يكتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يكتب، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فلا أدري ما هو، لكن اكتب كما كنت تكتب من قبل، أي قبل البعثة، باسمك اللهم. وهنا لا نستطيع أن نكمل حتى نقف ننيخ المطايا. الهداية بيد من؟ أجيبوا، بيد الله. هذا الآن يقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول أما الرحمن ما أدري ما هو، اكتب باسمك اللهم. ثم يسلم بعد ذلك، ثم يموت النبي صلى الله عليه وسلم وتكون مكة تريد أن ترتد، فيقوم خطيبا ويقول يا معشر قريش يا أهل مكة إنكم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من ارتد، فتثبت قريش وأهل مكة على الدين بفضل خطبته. ثم يهاجر إلى الشام مجاهدا هو وزوجته وأبناؤه وبناته، ثم يأتي طاعون الشام فيموت هو وزوجته وأبناؤه وبناته كلهم شهداء من طاعون عمواس الذي أتى الشام في عام 18 تقريبا من الهجرة في زمن أمير المؤمنين عمر، ويموت هو وأهل بيته كلهم ولا يترك عقبا ولا ذرية، يموتون كلهم. وهو قبلها بأعوام يقول أما الرحمن فلا أدري ما هو. فينبغي على ذلك أمران: أولا أن تخشى على نفسك أن تسلب الإسلام، فإن الله لما ذكر الصالحين قال عنهم أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكلما خاف الإنسان أن يزيغ يثبته الله، وكلما كان الإنسان عياذا بالله جريئا ذا عجب بصلاته بصيامه بعبادته يخشى عليه. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والأمر الآخر: لا تيأس من أحد تراه بعيدا عن الدين، فإنك لا تدري بما يختم الله عز وجل له. ولا تشمت بأحد كائنا من كان، ولا تشمت بأحد كائنا من كان، وإنما سل الله الهداية واحمد الله على المعافاة إن رأيت مبتلا. فقال رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم أما الرحمن فما أدري ما هو، لكن اكتب باسمك الله. فأبى الصحابة فقبل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر عليا أن يكتب باسمك اللهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام لعلي اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. عاد سهيل فقال لو كنا نعلم أنك رسول الله لما صددناك عن البيت، لكن اكتب اسمك واسم أبيك. فأبى علي أن يمسح محمد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره وعلي يأبى. قال أين هي؟ سبحان من علم الله به الثقلين وهو لا يعرف يكتب اسمه صلوات الله وسلامه عليه. يقول شوقي يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء. وقال يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله فيلا منك أو نعمي، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود محاها صلى الله عليه وسلم بيده، فكتب علي مكانها هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. هذا صد من؟ صد بشر، رجل من قريش يأبى أن يعترف لمحمد بن عبد الله بالرسالة. ما أن خرج صلى الله عليه وسلم من الحديبية ويمم راحلته نحو المدينة حتى أنزل الله عز وجل عليه قوله خاتمة سورة الفاتح محمد رسول الله، صده أهل الأرض فقبله رب الأرض والسماء. ولا يضيرك أن تمشي على الأرض ولو سخط عليك الناس إذا كان الله عز وجل قد أجلك وقبلك. وبعض العباد يمن عليه الله بالذكر الحسن والفضل في الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم منهم. هذا ما يتعلق بكتابه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن الناس كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فكانوا على ثلاثة أحوال أي الملوك. منهم من قبل الكتاب بأدب لكنه لم يسلم، كفعل المقوقس الذي بعث للنبي عليه الصلاة والسلام هدايا وهو لم يؤمن. ومنهم من أسلم، ومنهم، وهذا وقع لكسرى، غضب غضبا شديدا لما قرأ في الكتاب من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم فارس، فقال كسرى وناقل الكفر ليس بكافر، قال عبد من عبيدي يكتب اسمه قبل اسمي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعلم أنه مزق كتابه، قال عليه الصلاة والسلام مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وقتله ابنه وسلب الملك منه. فهذا بعض ما وقع لكتابة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب التي تتعلق بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم. نأتي في خاتمة المطاف لكتاب الأبرار. كتاب الأبرار يطلق ويراد به أمران. الأمر الأول ما يقوم به المؤمن الصالح، فإن الأبرار مفردها بر، والقرآن والسنة يدلان على أن سلك الأبرار يندرج فيه من جمع ثلاثة خصال، في مجملها أن يكون طائعا لربه مخلصا لله دينه، في تفصيلها أولها أن يكون صادقا مع الله، صدق نية وصدق قول وصدق عمل. ودليله من السنة قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالصدق مع الله عز وجل في سريرتك في خبايا قلبك، ثم يعقب ذلك خشوع جوارحك وصدقك في القول، صدقك في الوعد، صدقك فيما تقول، صدقك المقرون بالفعل، هذا الذي يجعل العبد ينتظم مع الأبرار، جعلنا الله وإياكم منهم. الأمر الثاني بر الرجل أو المرأة بوالديه وبره بأمه على وجه الخصوص، لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم لما استيقظ قال رأيتني كأني في الجنة وإذا قارئ يقرأ. قلت من هذا؟ قالوا هذا حارثة بن النعمان. فقال صلى الله عليه وسلم كذلكم البر، كذلكم البر، وكان من أبر الناس بأمه، وكان من، أي هذا الصحابي، من أبر الناس بأمه. فسمى الله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل برا. ولما ذكر الله عبدين كريمين صالحين يحيى وعيسى وصفهما بهذا الوصف، قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه. وقال جل وعلا عن عيسى بن مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فبر المرء بوالديه كلاهما أو أحدهما أحياء أو أمواتا، هذا مما به يندرج العبد في سلك الأبرار، به يندرج العبد في سلك الأبرار. الحالة الثالثة الإنفاق، إنفاقك على من أوكل الله عز وجل إليك أن تنفق عليهم، وإنفاقك مالك في الخير. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنسان إذا أنفق يريد بإنفاقه وجه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للعبد الصالح. والإنسان يتوخى بعمله بإنفاقه وجه الله عز وجل وإعانة المؤمنين الذين حرموا نعمة المال فأصبحوا ضعفاء مساكين محاويج منقطعين، يعينهم على أن يعبدوا ربهم، يعينهم على شغف العيش. ولا يحسن أبدا ما يقع من البعض عفى الله عنا وعنه إذا تولى جمعية خيرية أو مؤسسة خيرية وطولب بالإنفاق، أو وصلت إليه أموال من المحسنين وطولب بإنفاقها، أضحى يتحرج ويتحرى: هل هذا الرجل يصلي؟ هل في بيته كذا؟ هل يوجد في بيته تلفاز؟ أو هذا ليس له علاقة أبدا بالإنفاق، ليس له علاقة أبدا بالإنفاق. بل دلت آيات القرآن على أن الإنسان في مثل هذا الحال لا يسأل. أنت مسؤول عن أمرين: هو مسلم في الجملة لا يعرف عنه كفر، ثم إنه فقير مستور الحال محتاج إلى المال. ما دام محتاجا إلى المال أعطه، ولا علاقة لك بدينه وتقواه لأنك تعطيه لفقره. هب أنه كان تقيا نقيا وغنيا، هل يجوز أن تعطيه؟ لا يجوز أن تعطيه من زكاتك، ولا يندب أن تعطيه من صدقتك. فالمعول عليه فقره وحاجته ومسكنته. وفي الحديث: تصدق اليوم على زانية، تصدق اليوم على غني، تصدق اليوم على سارق. فجيء له في المنام قيل له: فلعل الزانية أن تتوب، ولعل الغني يستحي فينفق، ولعل السارق أن يكف عن السرقة بأنك تصدقت عليه وإن كان هو لم ينويهم قصدا. والمقصود فيما يتعلق بالإنفاق: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كذلك مما من وجوه الإنفاق بعد إطعام المساكين: ولا يقدم على الإطعام شيء، لأن الله قال: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ولما ذكر الأخيار قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وفي حديث عبد الله بن سلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإطعام الطعام من أعظم القربات، يأتي معه بناء بيوت الله، لأن الله عز وجل قال: إنما يعمر مساجد الله، وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ولن ترفع إلا ببناء. وورد عند ابن مالك بسند فيه ضعف لكن المتن يتقوى أن تميما الداري رضي الله عنه وأرضاه أول من أسرج المسجد النبوي، فكان عمر يترحم عليه ويذكره بخير لأنه أول من أسرج المسجد. بإنفاق القيام ببيوت الله حتى يومها العباد ويومها المؤمنون يومها الصالحون يومها الصالحات، فيكتب للرجل أجر ذلك العمل. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه. القطاه ضرب من أنواع الحمام، والحمام والطيور غالبها يضع بيضه إما في وكن في حجر أو في جدر أو في عش أو في شجر، وأما القطاة فإنها لا تضع بيضها إلا على الأرض فتحفر له. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: كمفحص قطاة. ضرب مثلا في القلة، وإلا تعلق به. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله من بنى لله بيتا بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. ثم يأتي بعد ذلك سداد من ابتلي بالقرض، إن كان قد اقترض ليسد حاجة أو أصابته جائحة، فإن القيام به وإعانته مما يقرب إلى الله عز وجل زلفى، لأنه يدخل في قول الله وآتي ذا القربى حقه والمسكين، إذا كانت مسكنته ناجمة عن شيء لا يطيقه ورده، وهذا باب واسع. لكن المقصود هذه الثلاثة: الصدق مع الله في النية والقول والعمل، وبر الوالدين، وإنفاق الإنسان مما يحب ينال به الإنسان سلك الأبرار. قال الله: وتوفنا مع الأبرار. قال الألوسي رحمه الله في روح المعاني: لم يقل عنهم أنهم يقولوا وتوفنا أبرارا، هذا أقرب، لكن قالوا مع الأبرار، هضموا أنفسهم كناية عن التذلل والخضوع والخشوع للرب، وأنهم فقراء إلى رحمة الله جل وعلا. هذا المعنى الأول للآية. المعنى الثاني: أرواح المؤمنين أن تكون في عليين. فنأتي للآية، قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. اختلفوا أي العلماء في معنى عليين، متفقون هم على أن معناها الرفعة والشرف والزيادة والفضل، وهذا ظاهر من الآية، لكن أين عليون؟ قال بعضهم هي الجنة، وقال بعضهم في السماء السابعة، ويروى عن كعب الأحبار أن عليين عند ساق العرش اليمنى، عليون عند ساق العرش اليمنى، يكتب فيها الصالحون الذين ختم الله لهم بخير، فيأتي الملائكة المقربون يشهدون أسماء هؤلاء ويعرفونهم حتى يأتي يوم القيامة فينادون. قال ربنا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. قالوا: معنى المقربين أي الملائكة تشهد ما وعد الله عز وجل به أولئك الأبرار، أن كتب كتابهم في كتاب يختم حتى ينشر على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ قيل ينظر بعضهم إلى بعض، وقيل ينظرون إلى أهل النار، وقيل ينظرون إلى وجه الله، وهذا أكمل، لأن الله قال بعدها: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ولا يمكن أن يعطوا نظرة النعيم التي لا منتهى لها إلا إذا كانوا قد من الله عليهم بأن رأوا وجهه الكريم، جعل الله وإياكم من أهل ذلكم الفوز. فقال الله: تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون. لما قال رب العزة يسقون، دليل على أنهم مخدومون، هناك من يخدمهم، والآية لم تذكرهم هنا، لكن ذكرهم الله عز وجل في سورة أخرى. قال الله: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وقال جل وعلا: ولدان مخلدون. فالغلمان والولدان المخلدون هم الذين يقومون بالسقيا لأهل الجنة. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. هذه ختامه مسك تحتمل معنيين: إما أن يقصد ختامه مسك أي آخر ما يشرب لا يكون كدرا يكون مسكا، وإما أن يكون الوعاء والإناء الذي يشربون به هو أصلا مختوم، فلا يفض إلا على أيديهم. ويمكن حمل الآية على المعنيين، والعلم عند الله. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك أي في مثل هذه المنازل فليتنافس المتنافسون. والإنسان مدعو إلى أن يجاهد نفسه، إلى أن يسابق في الخيرات، إلى أن ينافس في الطاعات. واعلم أن قوام كل خير ثلاثة أشياء حتى تكون الأسرة أسرة مؤمنة حقا، وكلكم بحمد الله مؤمنون. قوامها ثلاثة أشياء ذكرها الله عز وجل في الحديث عن عبده زكريا. قال الله: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم، هذا موضع الشاهد، كانوا من هم؟ آل زكريا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذه واحدة، ويدعوننا رغبا ورهبا، والثالثة وكانوا لنا خاشعين ولن تخشع جوارح حقا حتى يخشع قلب لن تخشع جوارح حقا حتى يخشع قلب ويدعو لنا رغبا ورهبا يعلمون أنهم مهما كانت طاعتهم مهما كانت عبادتهم مهما كان إنفاقهم فإنهم فقراء كل الفقر إلى ربهم ألا ترى إلى ربنا عز وجل في القرآن ذكر عيسى ابن مريم وعيسى عليه السلام نبي وأي نبي لم يأوه فيما يقولون يوما من الدهر منزل لم يكن عيسى عليه السلام وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم لم يكن عنده دار عاش حياته كلها لم يكن عنده دار وما اختلف البشر في أحد كما اختلفوا في عيسى اليهود تقول إنه ابن كذا وقتلوه فيما يزعمون ولم يقتلوه والنصارى تقول ابن الله والمسلمون بحمد الله يقولون نبي مكرم ماذا قال الله عنه قال إن هو إلا عبد ما بعدها أجيب أنعمنا عليه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه لو أن الله لم ينعم عليه لما كان عيسى شيئا يذكر هو كله ما ناله ما أصابه من فخر وذكر وخلود ذكر إلى يومنا هذا نعمة من الله عليه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وهذا مضطرد في كل أحد كائنا من كان هذا الذي يجعل المؤمن يدعو الله رغبا ورهبا يتذكر ذنوبه فيخاف ويتذكر طاعته فيرجو فيدعو ربه رغبا ورهبا ويقول في دعائه وهو يدعو ربه الخير كله بيديك والشر ليس إليك أدبا مع الله وإلا الله خالق الخير والشر لكن يقال الخير كله بيديك والشر ليس إليك قال قبلها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات كم ممن حولك وكلنا مبتلى ممن يثبطك عن الطاعة ويحجم بك ويؤخرك عنها لكن المؤمن ينبغي عليه أن لا يجعل بينه وبين الله أحدا وكلمة الخيرات عامة في الإنفاق في العبادات تأتي على كل شيء لكن مما يفسر به القرآن بالسنة أعظم الخيرات التي كان يسارع إليها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر القبلية تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن هدي رسول الله قالت وما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسارع في كل خير لكن هذه أم المؤمنين ناصحة صادقة تنقل ما رأت هي مؤتمنة الله يقول واذكرن ما يتلى عليكن فذكرت ما رأت قالت ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر أي منذ أن يفرغ المؤذن ثم يردد مع المؤذن ويدعو الدعاء المأثور يأتي صلى الله عليه وسلم بركعتي الفجر القبلية حتى يحين وقت إقامة الصلاة والباب واسع عظيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هذا ما يمكن أن يتعلق بكتاب الأبرار ثم ما كان من العبد في الدنيا ينشر يوم القيامة والناس يومئذ على ضربين أحدهما جعل الله وإياكم منهم تقر عينه بما قد كان لكن كلنا نعلم محال مهما بلغ صلاح أي أحد من رجل أو امرأة أن يكون كتابه لا معصية فيه هذا محال يقول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا ما كان من يحيى بن زكريا هذا يحيى بن زكريا الآثار تدل على أنه لم يعص الله طرفة عين وسبحان من وفقه لم يعص الله طرفة عين أما غيره فإن الله يقول عن عباد صالحين كانوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وآخرون مرجون لأمر الله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء صحابة، والله يقول خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وأبو بكر رضي الله عنه يسترشد في الدعاء فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. كل واحد وقعت منه خطايا وتقع، وقعت منه ذنوب وتقع، لكن ليس المعول على أعمالنا الصالحة، المعول على رحمة الله. واعلم أن الله قادر على أن يسترها في الدنيا ويسترها في الآخرة، ويغفرها في الدنيا ويغفرها في الآخرة. وقد جاء في الخبر أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن منه ثم يقرره ذنوبه، فيقول العبد لربه: أي رب، إنني عملت ذنوبا لا أراها هنا. فيقول رب العزة: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. اللهم إنا نسألك سترك ومغفرتك. فهذا فضل واسع يدفعك إلى حسن ظنك برب العالمين جل جلاله. والله عز وجل: يا أخي ويا أختاه أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. هذا ما يتعلق بيوم القيامة. فلما يرى الإنسان ذلك بوده أن كل أهل الموقف يطلعون على كتابه: إذ الذنوب سترت والحسنات بقيت، فينادي كما قال الله: هاء مقرأوا كتابية، هاء مقرأوا كتابية، لأنه فرح بما قد رأى. وأما غير ذلك عافانا الله وإياكم، فإنه يقول كما أخبر الله عنه: يا ليتني لم أوت كتابية. هذا على وجه الإجمال، وعذرا للإطالة وعفوا للتقصير، ما أفاء الله علينا أن نقوله في هذا الجامع المبارك، جامع الشاب عبد الله بن بدر السويدان، غفر الله له ورحمه رحمة واسعة، وجعل جسده مطهرا في الأراضين وروحه مطهرة في عليين، وغفر له ولوالديه ولإخوته وأسرته ولنا ولكم جميعا بلا استثناء. سائل الله عز وجل أن يجزي الإخوة في المكتب الدعوة والإنشاد من منطقة الشرقية، وأن يجزي الوجيه المحسن أخانا أستاذ بدر خيرا على دعوتهما لي، وأن يجزيكم أيها المباركون خيرا على بقائكم في بيت من بيوت الله رغم الإطالة، تلتمسون الخير وترجون فضل ربكم. لا حرمنا الله وإياكم رؤيته، واجعلنا الله وإياكم في الدنيا من أهل الكتاب والسنة، وجعلنا برحمته في الآخرة من أهل الجنة والعلم عند الله. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.